سيدنا محمد وعلى آله وصحابته من دعا بدعوته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في بيت الله عز وجل، حيث نرجوه سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يدفع عنا وعنكم الأذى والسوء، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم، وهو نعم المولى ونعم النصير. كنا وقفنا في سورة الأنعام مع البشرية حينما عز وجل، ثم تقيم لنفسها تصورات وأوهاما هي أقرب إلى الخرافة منه إلى الحق، لأن الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم سدى، رحمته بهم أن يوضح لهم معالم الحق والهدى على لسان رسله وأنبيائه، ولم يتركهم هكذا يتخبطون. وتتمثل خطى البشرية الصلاح والتقوى بقدر ما تسير على المنهج الذي رسمه الله عز وجل، وبقدر ما تبتعد عن هذا المنهج بمقدار ما تتخبط وتتيه. ولذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في سورة الأنعام هذه التي نحن وصلنا بها: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأننا صاعد في السماء. فإن الإسلام حيث انشراح الصدر والرضا والطمأنينة، وإما الضياع والهلاك والتخبط والتمزق. وكان الكفار في الجاهلية قد سموا لأنفسهم أو سمى لهم المنتفعون دائما بصرف الناس عن منهج الله تعالى، سواء كانوا كهانا أو أباطرة أو أصحاب مصالح، سموا لهم تصورات وأوهام وخرافات وألبسوها ثوب الدين، وزعموا أن هذا من الدين الذي شرعه الله عز وجل. وقلنا كذلك إن بعض هذه الأشياء كان مضحكا، فما معنى أن يجعل الكفار بعض زروعهم لله ويجعلون البعض الآخر للآلهة ويجيرون على النصيب الذي جعلوه لله فيأخذون منه ولا يجيرون لما نصبوه لآلهتهم؟ فإذا حدثت آفة مثلا في الزروع يقولون إن الزروع السالمة هي للآلهة والزروع التالفة هي لله، ولماذا لم يحمل الله ورعه؟ كذلك في الأنعام كما تحدث في الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفه إنه حكيم عليم. أرأيتم أيها الإخوة عبادات وطقوس بهذه المثابة من الخزعبلات والخرافات والأوهام؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عقب الله تعالى كما قلنا في الدرس الماضي على هذا الكلام كله فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. خسروا أولا دينهم، ثم خسروا التكريم الذي كرمه الله لهم فجعلهم لا يعبدون غيره، فتركوا هذا التكريم وعبدوا الأهواء والخرافات. قال الله تعالى في التعقيب: قد ضلوا وما كان مهتدين. ثم بين الله عز وجل وبسط قضية الزروع وقضية الأنعام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، قل إنا رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعد 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. يتحدث الله تعالى في هذا المقطع من السورة عن قضية الزروع والثمار والأنعام، فهو الذي أنشأها وهو الذي خلقها وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. جنات معروشات، المعروشات هي الزروع والبقول التي تنتشر في الأرض ولا سوق لها من غير ساق، هناك زروع لها سوق ترتفع عليها كالنخيل مثلا، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، أو هناك بعض الزروع يعرشها أصحابها ويقيمون عليها الحوائط كالقرون والحدائق، وهناك زروع تترك تحمي نفسها. هناك حكم شرعي أيها الإخوة نذكر به، قاله الفقهاء: إن ما يتساقط من الشجر إن كان هذا الشجر معرشا، يعني له سور أو له حماية حماه صاحبه ببعض الأبنية، فما يتساقط من هذا الشجر لا يجوز التقاطه ولا أكله. أما إذا كان الزرع مهملا بلا عروش وبلا أسوار مثل النخيل مثلا الذي يترك في الخلاء هكذا دون بيتنا حفظ عليه، فيجوز أخذ المتساقط منه، فكذا قال فقهاؤنا والله أعلم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، فيه جنان معرشة يحميها أصحابها وهناك جنان متروكة، لكن الذي أنشأ أصلا أنشأ على غير مثال، هو خالق السماوات والأرض. والله تعالى يركز على هذه الحقيقة لأن الذي خلق هو الذي يشرع. أم أن هؤلاء الذين انعكست فطرتهم الله يخلق وهم يتحكمون في هذا الخلق؟ الله تعالى هو الذي خلق وأنشأ ابتداء، وهو الذي يجب أن يكون له التصرف في هذا الخلق عن طريق ما يشرعه من أحكام. والنخل والزرع مختلفا أكله، سبحان الخلاق العظيم. لا يدعي كاهن أو عابد وثن أو أي متسلط أو جبار في أي وقت من الأوقات لا يدعي أنه أنشأ شجرة، فهذا من خلق الله وحده. في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سميان وغير سميان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. بعض المفسرين قال إن هذه السورة مدنية أو هذه الآية بالذات مدنية، لكن الجمهور على أنها مكية كذلك. ليس المراد هنا الزكاة، فالزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ولكن المراد الله أعلم إن كل الزروع وكل الثمار لها فيها حقوق لله عز وجل. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. الإسلام أيها الإخوة دين وسط، لا تفريط فيه ولا إفراط، لا إسراف ولا تقتير. ولذلك يقول العلماء إن الحسنة وسط بين رذيلتين، الإسراف رذيلة والتقتير رذيلة، الوسط بينهما هو الحسنة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محصورا. الشجاعة مثلا والجبن، الشجاعة إن زادت صارت تهورا وإن فقدت صارت جبنا، لكن الاعتدال الوسط بين الاثنين، الحسنة بين السيئتين. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان لذلك قواما. هي وصيه الاسلام ايها الاخوه، اسلام دين وسط، لا تفريق فيه ولا افراط، دين معتدل. كذلك جعلناكم امه وسطا، امه معتدله. ولذلك تشريعات الاسلام وقوانينه كلها لحظه الوسط، الوسطيه، الاعتدال، لا تميل ولا تنحرف. ولذلك قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالاسراف مذموم كما ان التقتير مذموم ايضا. ياتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. هذا حديث عن الزروع، الانعام قال الله فيها: ومن الانعام، في الايه التاليه: من الانعام حمولة وفرشا، فيها حمولة يعني الحيوانات الضخمة التي تحمل الأثقال، وفيها الفرش الحيوانات القريبة من الأرض كالغنم والماعز وغير ذلك. الأنعام حمولة وفرشا، والأنعام هذه من نعم الله عز وجل، من نعم عظمى. وأهل مكة والعرب الذين كانوا يتنزل عليهم القرآن في ذلك الوقت يحسون بهذه النعمة، نعمة الأنعام: والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وهل وقفت وسائل المواصلات عند هذه الأشياء؟ أبدا. فتح الله تعالى الباب بعد ذلك، قال: ويخلق ما لا تعلمون. الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الأنعام يقول الله فيها أيضا في سورة النحل: من أصوافها وعبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالأنعام من أجل النعم على الخلق. وكان القوم الذين يتنزل عليهم القرآن يحسون بهذه النعمة، نعمة الأنعام. والأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلوا ما رزقكم الله، لأنهم كانوا يحرمون ويحلون على هواهم وعلى أنفسهم، وكما تسول لهم شياطينهم والذين ينتفعون بهذا التحريم والتحليل. الله تعالى يقول: كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله تعالى عن الشيطان: إنه عدو فاتخذوه عدوا. ومن أسف إن هؤلاء الكفار يتتبعون خطوات الشيطان رغم عداوته لهم، كما أخبر ذلك سبحانه وتعالى: إنه لكم عدو مبين. ويستمر خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ثم ناقش الله تعالى هذه القضية معهم بين التحليل والتحريم. ثمانية ازواج الذكر مع الانثى يقال لكل واحد منهما زوج، وسماهم القرآن تثنيا، فقال:
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فيقال للأنثى زوج ويقال للذكر زوج. قال الله تعالى ثمانية أزواج، دي الأنعام التي كانت سائدة في أيامهم والتي كانوا يحللون ويحرمون فيها على هواهم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذا الضأن وهذا المعز، ما هو المحرم منهما وما هو الحلال؟ هل هو الذكر أم هو الأنثى أم ما كان في الأرحام؟ القضية يناقش القرآن الكريم يعني مناقشة موضوعية. هذه مخلوقات الله عز وجل، ما هو المحرم منها وما هو الحلال؟ الذكور هي المحرمة أم الإناث؟ أم المحرم ما في بطونها؟ نبئوني بعلم، هل عندكم علم بذلك؟ ما الذي أخبركم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قضية التحليل والتحريم قضية خالق السماوات والأرض لا قضية البشر، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فليس لمخلوق كائنا من كان أن يحل أو يحرم وفق هواه. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين أذكرين ذا فيه هم في استفهام أصلها أذكرين، فأبدلت زي ما بيقول العلماء اللغة أبدلت الثانية مد من جنس الأولى فصارت قل أذكرين، أصلها هل في استفهام، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، هل كنتم مع الله تعالى يوم أن شرع ويوم أن قال لكم هذا الكلام؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ليس هناك أحد أشد ظلما ولا أشد ضلالا ولا أشد جرما ممن يفتري على الله الكذب ليضل الناس، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذا أيها الإخوة، قضية التحليل وقضية التحريم هي قضية خالق السماوات والأرض، فليس المخلوق كائنا من كان أن يحل أو يحرم على هواه. ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وتفترى على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذا قضية الحل والحرمة قضية قضية بشرية، وإنما هي قضية خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هو الذي يحل وهو الذي يحرم. فمن أحل على هواه أو حرم على هواه فقد اعتدى على سلطان الله في الأرض، وسنرى إن السورة في أولها حكمت على المشركين بالكفر والضلال، المشركين فيه في التوحيد في أول سورة. سنرى في آخر السورة أنها حكمت كذلك على المشركين في الشريعة بالكفر والضلال. فهذا الدين أيها الإخوة عقيدته كشريعته. فالذين يزعمون أنهم يوحدون الله تعالى ثم يتلقون أحكاما وتشريعات وأخلاقا وتصورات من غير منهجه، هؤلاء ليسوا مسلمين إنما هم مشركون. هذه السورة يعني أكدت هذا المعنى في أكثر من موضع، حتى في قضية الذبائح، رغم أنها جزئية من جزئيات ذكرنا بها في حينها. الذبائح وما يذكر عليها اسم الله، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سماه الله شركا إن جادل في التسمية على الذبيحة. لو قال نحن نذبح ونحلل، ما قيمة التسمية؟ إذا الذي يفيد ذكر اسم الله عز وجل على الذبيح حين نذبح، من قال ذلك سماه الله تعالى أيها الإخوة مشركا. وأكد هذا الحكم بثلاثة مؤكدات: إن أطعتموهم إنكم لمشركون، بإن المؤكدة، واللام المؤكدة، والجملة الاسمية المؤكدة. ثلاث مؤكدات في لامة في قضية جزئية قد تبدو لبعض الناس انها ليست من اصول العقيدة. الله تعالى قال: إن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا أيها الإخوة، حينما يقول الإنسان هذا حلال أو يقول هذا حرام فليفكر قبل أن يقول. هو يشرع للناس الحرام والحلال، فإذا وافق منهج الله عز وجل كان مسلما مؤمنا، وإن خالف منهج الله عز وجل في التحريم والتحريم لم يكن كذلك. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قضية الذبائح هي التي ساقها الله تعالى في هذه السورة المكية المذكرة. قضية العقيدة حينما حرم الكفار بعض الأنعام وأحل بعض الأنعام بهواهم، وحينما أحل بعض الزروع وحرم بعض الزروع بهواهم، قال الله تعالى عنهم: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ من أين لكم؟ كيف تعتدون على سلطان الله في الأرض؟ التحليل والتحريم من سلطان خالق السماوات والأرض. فمن أحل أو حرم على هواه كان معتديا على سلطان الله في الأرض، وبالتالي أن يكون مسلمين. إنما قال الله تعالى: إن أطعتموهم إنكم لمشركون. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم حصرت الآية التالية الحلال والحرام، فقال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي عليه الصلاة والسلام محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ها
هذه الآية لك آية جامعة. الله تعالى يعلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل أن كل شيء خلقه الله تعالى في هذا الكون مباح لبني آدم، والمحرمات استثنيات من هذا الأصل المباح. يقول علماء الأصول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالضربة، يبقى الأصل كل شيء مباح. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كل شيء مباح وكل شيء حلال إلا ما كان ميتة. الميتة هي التي ماتت حتى أنفها لم تزكى، وقد كانوا الكفار في ذلك الوقت يستحلون الميتة ويقولون: كيف نأكل مما قتلناه بأيدينا ولم نأكل مما قتله الله؟ نفس وبلاء الشيطان الذي الحيوان الذي مات قتله الله تعالى، والذي ذكي ذكاه الإنسان، فهم ينسون بدل أنهم عباد لله وأنهم يجب أن يطيعوا الله تعالى فيما أمر أو نهى، فيقولون: كيف لا نأكل مما قتله الله تعالى ونأكل مما قتلناه بأيدينا؟ فالقرآن يحدد إلا ما كان ميتة، يمكن في سورة المائدة وهي مدنية بعد هذه السورة، وضح الله تعالى فيها أكثر المحرمات. قال: حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المسفوح للحيوان حرام، إلا أن هناك معين من الدم، يعني من أصلهم دم لكنه حلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: من هنا أكل كان ميتتان ودمان، الدمان الكبد والطحال، والميتتان ميتة السمك وميتة الجراد. السمك والجراد الاثنين يجوز أن يؤكل، يعني تؤكل ميتتهما، والدم الذي صار في الكبد أو صار في الطحال هذا جائز. يعني ذلك الدم الحرام الدم المسفوح الذي سفح من حيوان مذبوح، هذا حرام، الميتة والدم. ولحم الخنزير، انا رأيت مرة دم يباع في الصيدلية، ما اعرفش هل انا شفته يمكن في الثمانينات، ومكتوب عليه دم ثور، يظهر محضر يعني محضر تحضير طبي، وبعدين قلت بالمسترى هذا لا يجوز، اللي يقولون للتطهير هذا لا يجوز، هذا دم مسفوح وهو حرام. ما اعرفش لا زال يصنع الى هذه اللحظه ولا انتهى. حرام، مكتوب عليه دم ثور، الدم حرام، الدم مسفوح، وليس هو الدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير حرام، والخنزير ايها الاخوه حرمها الله تعالى. والاصل ان الله ما دام حرم شيئا فنحن نطيع، لاننا عبيد ليس الاعتراض على الله عز وجل. فان ظهرت لنا الحكمه في التحريم او اخذنا بها، وان لم تظهر فنحن اصلا مامورون بطاعه الله تعالى والخضوع لامره ونهيه. الخنزير يمكن هو الذي قضى على اوروبا، قتل رجولتهم وقتل غيرتهم واصابهم الأمراض الخطيرة الخنزير، حرمه الله تعالى على المسلمين ولحم الخنزير. وما أهل لغير الله به الذي ذبح لغير الله، ذكر عليه اسم غير الله، والمنخنقة، المنخنقة اللي هي
يعني خلقت في رقبتها حتى ايه قطرتها لا تؤكل. والموقوذة، الموقوذة المضروبة بعصا او حجر او اي شيء، واحد ضرب حيوان فمات ضرب نزكة لا يؤكل. والمتردية، المتردية اللي هي الساقطة من اعلى الى اسفل، حيوان او طائر وضع الدور الثاني من الثالث ووقع فمات لا يؤكل. والنطيحة، ما نطحها حيوان اقوى منه لا يؤكل ايضا. وما اكل السبع الذي عدا عليها حيوان مفترس فاكل جزء منها او فقع بطنها لا تؤكل الا اذا ذكيت لو تعرف الا ما ذكيتم، يعني ما ادركتموه حيا من هذه الاصناف من اول المتردية والنطيحة واكلت السبع، ما ادركتموه حيا وذكيتموه وذبحتموه الذبح الشرعي فهو جائز. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، دي آية جامعة يعني آية حاصرة حصرت حصر، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ليس عن القذارة، الميتة والدم ولحم الخنزير قذارة، أو فسقا أهل لغير الله به، فسق صاحبه فاتجه به لغير الله، ذبحه متقربا للصنم الوثن ذكر عليه اسم غير الله تعالى جلائكا، او فسقا أهل لغير الله به. ورغم هذا من رحمة الله تعالى وفضله انه اباح للمضطر ان يأكل من هذه الاصناف، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. فمن اضطر، يعني المضطر، للمضطر ان ياكل، مضطر غير باغ يعني غير باغ يعني غير متنجد باكل هذه الاصناف، وغير عاد يعني غير معتدي في التزود باكثر مما من ضرورته. في كلام طيب للفقهاء في هذه المسألة، المضطر يأكل الميتة وما هو القدر الذي يجوز له ان يأكله منه، من قائل يأكل من يسد الرمق ومن قائل يأكل ويتزود حتى ينجي نفسه من الهلاك، هذه ابحاث فقهية ليس هذا مجالها، لكن من رحمة الله عز وجل انه رغم انه حرم هذه الاصناف لكن الانسان اذا اضطر حافظ على النفس، لان الحفاظ على النفس مقاصد الاسلام، فاذا اضطر الانسان لان ياكل الميتة وهو مضطر يجوز له ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. فمن اضطر في آية اخرى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. بعض الفقهاء احيانا الفقهاء هذه الازمنة التي يعلمها الله عز وجل، وورد يقولنا في حديث البخاري يقول لا تسب الدهر، لا تسب الدهر فانا الدهر، في اسمه معناه فانا الدهر وانا فعال لما اريد، يعني لما ينهى عن سب الدهر ما يقولش الزمن الاخضر والميل الاسود الكلام بهذا لا يجوز. فقهاءنا في هذه الايام الجميله لما يروح الربا يقول لك احنا مضطرين، ويخلطون في القضايا يقول لك يجوز للمضطر ان ياكل الميتة. صحيح يجوز مين الميتة؟ المضطر، يجوز المضطر ياكل الميت، فليس كل من ياكل ربا مضطرا. ما يمكن احنا المعاملات دي لو يعني يصدقنا مع الله عز وجل واتبعنا منهجه سبحانه وتعالى ممكن يستبدل بهذه المعاملات معاملات حلال لو كنا صادقين مع الله. يعني لا نخضع شرع الله تعالى لهوى الناس لهوى البشر. المفروض ان يخضع البشر واهواؤهم بشريعة الله عز وجل لا ان نخضع الشريعة لهوى الناس. وهذا هو الذي اهلك الامم قبلنا هذا هو الذي اهلك الامم قبلنا. اسأل الله السلامة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. بعد ذلك ذكر الله تعالى شيئا عن اليهود في الايه التاليه. اليهود ايضا من الناس الذين لعبوا باهوائهم في التحليل والتحريم. زعموا ان يعقوب عليه السلام حرم على نفسه بعض الاشياء وقال نحن نحرمها لان يعقوب عليه السلام حرمها. وقال رد عليهم بان هذا التحريم كان عقوبة لهم على رغيهم. قال الله تعالى في الآية التالية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. ده حكم خاص باليهود. حرم الله تعالى على اليهود كل ذي ظفر يعني الطيور والحيوانات التي ليس لها ظفر مصدوق كالابل وكالبط والاوز يعني قدمها غير مشقوق الا بيظفر. ومن البقر والغنم البقر والغنم لاسم ذوات الانصار لان انصارها مشقوقه حرم الله على اليهود منها الشحوم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا الشحم الذي في الظهر الا ما حملت ظهورهما والا الشحم الملتف بالامعاء او الحوايا والا الشحم المختلط بالعظم كلية الضأن مثلا كما يقول بعض المفسرين. هذا استثناه الله تعالى من الشحوم التي حرمها على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وكل ما له قدم غير مشقوق محرم على اليهود. ومن البقر والغنم وهي من ذوات اسم ذوات الانصار حرمنا عليهم شحومهما جميع الشحوم الا ما حملت ظهورهما يعني الشحم اللي في الظهر من الداخل او الحوايا حوله الامعاء الشحم الملتف بالامعاء او ما اختلط بعظم. تحايل اليهود على هذا التحريم فأذابوا الشحم وجعله سما واكلوا وهو حرام كما يتحايل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب خرد لسلكتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن صدق رسول الله. احنا الان نحاول ان نحل ما حرم الله عن تغيير الاسماء
من غير الاسم فقط. يعني هو لما كان اسمه علي كان حرام. خلاص يسميه محمد. فهل تغيير الاسم ايها الاخوة يغير الماهية ابدا؟ محمد هو احمد. لا بغداء يعني هذا المسلك اتباع لبني اسرائيل من يهود الذين قال الله عنهم جزناهم ببغيهم لانهم تحايلوا على الشحوم فاذابوها وجعلوها سما فاستحلوها. الله عز وجل حرمها عليهم. حرمها عليهم لانهم بغوا واعتدوا. وعلى الذين هذا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. البغي هو الاعتداء اذا وجد الحد. يعني الله تعالى حد حدودا في التحليل والتحريم. فمن تجاوز هذا الحد واحل او حرم بغير امر الله فقد بغى. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. ثم اراد الله تعالى ان يطمئن المؤمنين وفي نفس الوقت يهدد غيرهم فقال فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ربكم ذو رحمة واسعة. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء لكنها مقيدة. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن الرحمة رحمة الله تعالى رغم سعتها فهي مقيدة. كتبها الله تعالى لمن؟ يؤمنون المؤمنين ويؤتون الزكاة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. جد معنى صاحب. صاحب رحمة واسعة لكن لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. المجرمين الذين يتجاوزون الحد ويحدون على هواهم ويحرمون على هواهم ويشرعون للناس على هواهم ويعتدون على ملكوت الله تعالى وسلطانه في الارض بأسه ينتظرهم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم قال الله تعالى في الآية التالية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. التعدد بالمشيئة ويجرنا هذا الى الكلام الطويل الكثير عن الجبر والاختيار. وهذه القضية قضية قديمة قدم العقل البشري لكن الاسلام حل هذه القضية في كلمتين في هذه الآية. قال الله تعالى والله يحيي الأعمى إن الله عز وجل له أوامر وله نواهي جاءت على لسان رسله وأنبيائه قطعية الثبوت والدلالة. أوامر ونواهي جاءت على لسان الأنبياء وجاءت في كتب الله تعالى مع رسله واضحة لا فيها لبس ولا فيها غموض ولا فيها التواء. أمر الله بكذا ونهى عن كذا. والمطلوب من البشر أن يكلفوا حياتهم وفقا